بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، ايها الاخوه، في كلامنا المتصل بالرد على الشبهات التي يقولها المغرضون ويأتففونها ويزورونها حول الإسلام، نتكلم الليلة عما يقوله أعداء الإسلام من أن الإسلام عدو الحضارة وعدو التقدم، وأنه نتيجة لذلك هو يقوم على الرجعية وعلى الكف وعلى القسوة إلى آخر ما يقتضيه. هنحاول نرد على كل واحدة من هذه الفرع، نرد عليها بهدوء، ولو أني أنا من مبدأ أن احنا نبتدي نهاجم أعداء الإسلام من أجل أن احنا نعرفهم ما هم عليه من أخطاء وجرائم، لكن لأن كثيرين من شبابنا ومن فتياتنا يتأثرون بالأقاويل المغرضة، ومع الأسف كبار المثقفين والمتعالمين والأساتذة يعيشون على حسالة كلام المستفرقين وأعداء الإسلام، ويأخذون القضايا التي يثيرها أعداء الإسلام قضايا مسلمة، يعتنقونها، يؤمنون بها، ينشرونها بين الشباب. وما كان الإنسان يظن أو يتوهم حتى أن يرى أستاذا يجلس على كرسي في الجامعة وإذا به يفصح كلاما يردده كالببغاوات، ينقله نقلا أمينا من كتب المستشرقين أعداء الإسلام بدون تحريف أو تغيير. ذلكم أن هذا المتأسد عبارة عن نسخة مطبوعة من كتب المستشرقين. هذا المتأسد لم يقرأ قرآنا، ولو قلت له يا أستاذ تحفظ الفتحة وتحفظ آية الكرسي، قل يا أيها الكافرون، ما يحفظه عوام المسلمين لربما وجدته لا يحفظ. هذا كلام ليس غريبا، واحد برتبة مدير عام في مكانة ممتازة بيقولوا له مش عيب كبر سنك ولم تصلي، فقال لهم المشكلة الوحيدة اللي أمامي أنني لا أحفظ الفاتحة، وأستحي أن أقول لإنسان يحفظ للفاتحة، وقد أعمى الله بصيرته
ولو مد يده الى مصحف لقرأ الفاتحة واستطاع حفظها، لكنه لا يعرف المصحف ولا يعرف القراءة فيه. فهؤلاء نقلوا الشبه كما وردت، قلت بدون ان يكلفوا انفسهم قراءة القرآن او السنة او قراءة الفقه الاسلامي واحكام الاسلام، ما اتعبوا انفسهم في شيء الا في نقل ما يقوله اعداء الاسلام. ما تقولون يا اعداء الاسلام؟ القرآن يقولون الاسلام ضد الحضارة. ما هي الحضارة؟ الحضارة مأخوذة من الحضر، والحضر ضد البدو، الحضارة كمان ضد البداوة. البداوة هو اللي هي المعيشة في الصحراء وحياة الصحراء وأخلاق الصحراء وفضائح أهل الصحراء. والصحراء فيها ايه؟ لك فيها بيت من شعر وناقة وجمل وحمار يركب وحصان يسرد وبدوي يغير على أخيه. هذه هي حالة أهل البدو. أما حالة أهل الحضر فهم يعيشون في مدن لها نظمها وقوانينها وفيها تقدم ورقي، وبدل ما يعتمد الناس فيها على أساليب الصحراء بيعتمدوا على أساليب حديثة. حتى لو كنا في قرون الجاهلية تجد الفرق بين مكة وبين سكان الصحراء الفرق كبير، حتى في الفكر أهل مكة حضريون متقدمون فكريا وثقافيا، حتى قال القرآن في الأعراب سكان البادية الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، يعني أبعد من معرفة العلم ومن معرفة الآداب الإسلامية أو الآداب الإنسانية. فهم يقولون إن الإسلام ليس حضريا إنما هو بدوي. يعني إيه؟ يعني لما بيصوروا لغاية الآن إسرائيل لما صورت الإسلام لأوروبا لأهل أوروبا وأمريكا كانوا بيطلعوا كلكم عارفين أفلام فيها خيام من شعر وجمال بيركبوها وراجل لافف على رأسه العقال وماسك السيف وطالع يجري علشان يخطف فتاة أو يقتل إنسان أو يفتك بزرع أو بحرف إلى آخره. هؤلاء هم المسلمون وهذه هي حياتهم. حتى ظهر المغفلون وما أكثرهم في واحد بيناقش الأستاذ محمد قطب كما يحكي، هو أستاذ إنجليزي بنفسه، فمحمد بيعرفه بفضل الإسلام. فقال له الرجل الإنجليزي: أنا لا أرغب في هذا الدين لأنني أريد أن أركب السيارة وأركب الطيارة وأتمتع بنعيم المدنية، والإسلام يحرمني ذلك كله. فتعجب محمد قال: طب أنا مسلم وأركب السيارة والطيارة وأتمتع بكل ما جاءت به المدنية. فمن قال لك هذا يا أستاذ وأنت تعيش الآن في بلد إسلامي متحضر؟ الكلام ده كان في القاهرة. بتعيش في بلد إسلامي متقدم وشايف الناس أدي عندك المطار وأدي عندك السيارات وأدي عندك السيارات وأدي وأدي وهو ده البلد الإسلامي، وأدي شيخ الإسلام بيركب أحسن سيارة وأدي علماء هم راكبين السيارة وأدي إيه اللي ناقص؟ لكن تتصور لما يصل الأمر بأستاذ يعيش في قلب المسلمين بعقلية ما أخذه ودرسه. دي نقطة مهمة تستدعي ان احنا نفكر. الأستاذ أخذ ودرس على يد اليهود ان المسلمين لا يحبون او حياتهم حياة السعر والبداوة وركوب الخيول وركوب الجمال، وجه بلاد الإسلام عاش فيها وشافهم بيركبوا الطيارة والسيارة ويعيشوا عندهم الثلاجة والبوتاجاز كل أدوات المدنية الحديثة، ومع ذلك يصدق ما في عقله ويكذب ما أمام عينه. شفت تمثيل أكثر من كده؟ أهو نفس الأساتذة اللي عندنا دلوقتي مكذبين كل اللي بيشوفوه ومصدقين كل اللي سمعوه او قرأوه. هل وجدت عمل اكثر من هذا؟ عمى بصيرة والعياذ بالله. لما حصل مشكلة مع بعض زمان لما مع الاخوان المسلمين طلعت جريدة اسمها اخبار لا دي اخبار اليوم مجلة، طلعت تقول اتدرون ماذا يريد الاخوان المسلمون؟ انهم يريدون لنا ان نرمي السيارة والطيارة وان نبعدهما وان نركب العرب الكر. ما عرفت العربية الكر دي عندك ولا ايه؟ عرفنا العربية الكر اللي بشدها احمر دي اللي معمولة من خشب ولها عجل خشب وشدها احمر كده ويمشي يعني من هنا يوصلك السعيدة في يوم. المسلمين عاوزين يرجعونا للعربية الكر. طب اسمعنا العربة الكر عشان تعرف الدجل. طب هل العربة الكر دي كانت موجودة ايام النبي عشان يرجعوكوا لها؟ وما كانتش موجودة في ايام النبي. قولوا عشان يركبونا حمير يركبونا خيول يركبونا جمال معلش. لكن مين اللي قال؟ طيب انه حسن البنا كان بيركب سيارات واخوانه بيركبوا السيارات والتالي والتالي وكانوا عايشين في حياة طبيعية زي الناس كلنا عايش. اسمعنا لما تيجوا تقولوا عاوزين اسلام نخص النمر دي. قال لك ده الشغل، الشغل اللي بيعملوه تلامذة اعداء الاسلام المنتشرون في بلادنا، ودون لا يثيقون ذكر الإسلام ولا يثيقون الدعوة إلى الإسلام ولا يثيقون أن يسمعوا كلمة حق في صالح الإسلام. ومع أن كل الجرائم جاءت بسبب هؤلاء وكل النكسات حدثت بسبب هؤلاء فهم سيظلون وراء المجتمع الإسلامي حتى يدمروه أكثر وأكثر. وهذا هو قول الله: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن من قال إن الإسلام ضد الحضارة؟ نيجي نشوف المدينة حين جاءها الإسلام ومكة من قبلها كانت تعيش حياة طبيعية خالية من الفكر، خالية من المبادئ الأساسية، خالية من القوانين، خالية من الدساتير، خالية من التشريعات، إلا ما كان عرفيا. المباني مباني بالطين عادية جدا او بالحجارة وعادية جدا واطئة. لما جم يبنوا المسجد بنوا المسجد على جذوع النخل وخلوا السقف بتاعه بالسعف سعف النخيل. لما بعد كده هل وقف الإسلام عند هذا الحد؟ الإسلام جعل المسلمين أغنى الناس بالفكر، أغنى الناس بالمبادئ، أغنى الناس بمواد القوانين، أغنى الناس بالعلوم، حتى درسوا في جميع العلوم، العلوم الطبيعية، العلوم المادية والعلوم العقلية، درسوا فيها، درسوا في جميع أنواع الفلسفة، درسوا في علم النفس، درسوا في علم الاجتماع، درسوا في العلوم الشخصية، كل دي أخضعوها للإسلام. درسوا في العلوم المادية كلها، درسوا الكيمياء ودرسوا الطبيعة ودرسوا الجيولوجيا ودرسوا وخدموا، وضعوا في هذه الأمور أصول كثيرة تجدها الناس اللي مشوا وعملوا رحلات وطلعوا كتب في الجغرافيا وكتب في التاريخ وأحوال البشر إلى آخره، ما وقفوش عند حد. كل ده ما كانش موجود. أوجدوا حضارة، سجن المباني، أدي مسجد المدينة نفسه. هل كان مسجد المدينة بالشكل ده كان مبني قلنا قائما على جذوع النخل؟ هو الآن قائم على إيه؟ من أحسن المساجد الموجودة في العالم الإسلامي، الحرم المكي من أحسن المساجد وعلى أحسن نمط موجود في العالم الإسلامي. تيجي تنظر الضوء تلف في البلاد الإسلامية تجد إن المسلمين المباني، المستشفيات القديمة، المعسكرات، القلاع، المساجد، تمر تجدها آية، آية في الروعة، آية في الفن الهندسي، آية في البراعة والدقة، في كل ناحية تجدها آية، لدرجة إن بعض المباني إلى الآن لا يستطيع العصر الحديث أن يبني مثلها. إذن المسلمون لم يقفوا ضد الحضارة كتقدم مادي لصالح البشرية، لكن إذا كانت الحضارة هو تقدم ضد صالح الإنسان يبقى الإسلام بيقف ضد. فالإسلام لما أنت بتتقدم وتسخر المادة لنفسك عشان تستفيد بها، هل منعك الإسلام؟ بالعكس، الإسلام قال لك لقد فعلت ما سخره الله لك وطوعته، طوعت يعني بما سخره الله لك حتى تستفيد منه أحسن وأحسن. يبقى اللي عمل تقدم فيما سخره الله هو الإنسان المسلم أولا. والله هو الذي قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى اللي سخر ما في السماء وما في الأرض من الله. إذا كان سخره لنا يبقى احنا لما بنستفيد، لما بنركب الطيارة استفدنا بتسخير الله الهواء لنا وبالتالي استعملنا الطيارة. لما حنوصل للأمر إن شاء الله بعد ما نحرر بلادنا نبقى استفدنا بما سخره الله لنا ووصلنا إلى القمر والمريخ والمشتري والزهرة وعطارد، وحنعمل حاجات كتير. هو الدور جاي علينا إن شاء الله نوصل، بس ضروري ناخد الخط السليم. إذا من الناحية دي ماشي. إذا كانت الحضارة هي الإسراء الفكري، التقدم الفكري بمعنى البحوث العلمية والاكتشافات العلمية، الإسلام بيحض عليها. وكان أنا قلت قبل كده إن التقدم العلمي في أي جانب يجعل المسلمين أعلى من غيرهم يعتبر فريضة من الفرائض، فرض كفاية، يعتبر فرض كفاية. فإقامة المصانع التي تغنينا عن أعدائنا فرض كفاية، إقامة صنع القنابل والمدافع والأسلحة والذخيرة التي تغنينا عن أعدائنا وتجعلنا أقوى من أعدائنا إذا أمكننا، قلت لك هذا فرض كفاية، لأن الله قال وأعدوا لهم ما استطعتم
من قوة.
إذن أنواع التقدم فيما يفيدنا ويجعلنا أعلى من غيرنا هذه مفروضة علينا. فإذا تأخرنا حتى نستورد السلاح ونستورد الذخيرة ونستورد كل الصناعات المتقدمة، ثم إذا اغتاظ منا أعداؤنا منعوا ذلك كله عنا فجعلوا حياتنا جحيما، هذا خطأ منا ووزر وذنب نقع فيه. إذا الإسلام بالعكس بيؤمر بالتقدمية، لكن التقدم النافع للأمة. أما إذا أردتم التقدمية بمعنى مثلا رقص الفتى مع الفتاة، إذا أردتم بالحضارة أن تخرج الفتاة عارية، إذا أردتم بالحضارة إن إحنا نجيب مرة ونعملها رئيسة وزارة، إذا أردتم بالحضارة إن إحنا ناخد الفتيان والفتيات على شواطئ البحار وهو في الحدائق والبساتين الغناء ونخلي كل ولد ياخد له فتاة في إيده وكان ماشي، ونخلي 30% مثل ما حدث في بعض ولايات أمريكا من البنات في الثانوي يصرن حبالة من الحرام، إذا كانت هذه هي الحضارة فهي التي يمقتها الإسلام ويحاربها. فالإسلام يحارب ما تسمونه حضارة وهو نكسة للإنسان. أما ما هو حضارة وهو تقدم لصالح الإنسان فالإسلام لا يحارب بل يأمر به. يبقى دي فكرة يجب نعرفها. نيجي ناحية ثانية، لا تعالوا من الدليل على أن الإسلام يكره الحضارة أن الإسلام يكبت النفس البشرية. يكبت أي يكبت، يكبت يعني إيه؟ يعني يضغط يضغط. انت عارف لما يكون عندك حلة بريستول، اي انت علشان البخار بيكون فيها محبوس فهي بتسوي الاشياء بسرعة، اول ما تفتح المسمار البخار يطلع بقى بانفجار بحيث لو كان انت قريب منه يسلقك على طول. فالانسان اللي المسلم هم في نظرنا الانسان المسلم بيعملوا فيه كبت. كبت ليه؟ يجي ياكل يقول له ده حرام، يجي يشرب يقول له حرام، يجي يكلم فتاه يقول له حرام، يجي يروح يمين يقول له حرام، ياكل عيش سخن يقول له حرام، ياكل عيش طري يقول له حرام، يجي ياكل بقلاوه يقول له حرام، يجي ياكل زيتون يقول له حرام، يجي ياكل سمك زين يقول له حرام، يجي ياكل لحم ممتاز يقول له حرام. اولا انتوا بتقولوا الكلام ده علينا؟ تركب على ذلك ان من كلمة حرام 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 الولد صار يرى ان كل شيء حرام، عينين تبصبص وقلبه بيقول له حرام. محرمينها عليك خلاص، محرمينها يعني ايه؟ يعني ممنوع. منع 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 منع. الجماعة أعدائنا بقى بيقولوا كده، بيقولوا كل حاجة ممنوعة ممنوعة. مرة واحدة الشباب انفجر قال ممنوع ممنوع، احنا هنعمل كل الممنوع. انت عارف زي ايه؟ زي بالضبط المهاويس والمجانين اللي موجودين في البلاد الإسلامية النهاردة، اللي فاهمين ان الاسلام معناها عربة شر ومعناه خيمة من شعر ومعناه ومعناه، فيقول لك لا خلاص احنا ننزل كل ده ما فيش حاجة اسمها حرام، واطلع على طول اول ما تغاز الولد راح ثبت في الدين وثبت النبي وثبت القرآن. ليه؟ قال يا سيدي طلعت روحنا. ايه يا جماعة ده حصل ليه؟ يقوم الجماعة المتأسسين على المستشرقين تلامذة اعداء الاسلام يقول لك شوف انت عارف ده حصل ليه؟ ليه؟ قال لك من الكبت اللي انت عملته له حرمت عليه كل شيء. او خلاص الاولاد خرجوا من ايديكم وعلى طول كفروا بكل ما قلتموه.
قال لك ده جاي من الكبت. من الكبت يعني من الضغط، والضغط بيولد الانفجار، وقد انفجر الشباب. يا اخي مش عارف يعني يعملوها وينفلوا، يعملوها وينفلوا. الكبت ده اتوجد امتى في التاريخ الاسلامي؟ ده في تقرير موجود في الامم المتحدة بيقول ان اطول الناس اعمارا هم الشرقيون. الشرقيون اطول الناس اعمارا، اقل الناس اصابة بالامراض العصبية، بالجنون، وبمخلفات الضغط، هي الشعوب الشرقية. لما بحثوا قالوا لي، قالوا لان هذه الشعوب تعيش في روحانية نفسية وفي جو من الايمان يجعلها تصبر وتتحمل وهي راضية، فليس عندها الكف اللي موجود عند الدول الغربية، وليس عندها الانحلال اللي هو الانفراط اللي عمل فراغ ضخم روحي اللي موجود في البلاد الغربية. يعني ما توجدت لا الجانب ده ولا الجانب ده، يعني كأن الشعوب اللي بتعيش في الوسط. بيقولوا الكلام ده، ده تقرير موجود. لما نيجي احنا نشوف ايه يا عم اللي قال كلمة كبت دي؟ مين؟ فرويد بتاع علم النفس ده، بتاع نظرية الجنس. ما معنى كلمة كبت؟ ده كلمة كبت دلوقتي انت عارف لما تيجي تكلم جنسك تقول لك انتوا غلبتوني، انتوا عقدتوني. تكلم ابنك تقول لك عقدتني. تكلم مراتك تقول لك عقدتوني. تكلم الخدام اللي عندك عقدتوني. انت عارف كلمة عقدتوني؟ عقدتوني دي هيعقدني على مبدأ توني دي ماشية قوي. ايه وجع عقدناك ازاي؟ ايه يا بنت عقدناك ازاي؟ كل حاجة ما تطلعيش عريانة، ما تكتفيش شعرك، ما تكتفيش تكيس ودنك، هي قضية واحدة من كل الساتري. تبقى دي عقدناكي؟ عقدتوني. ايه العقد؟ ده احنا بنصر النفسات في العقد دي عملية قضية كبيرة. ايه العقد؟ الواقع احنا زي ما قلنا لكم بناخد العلوم كده بالتقليد، برضو خدنا كلمة كبت وكلمة عقد بالتكليف. ده فرويد لما بيعرف الكبت بيقول لك الكبت هو الشعور بالقذارة. معنى كلامه طبعا الشعور بالقذارة والشعور بالقرف. الشعور بالقرف من امور طبيعية وفطرية في الانسان، من امور طبيعية وفطرية في الانسان. زي ايه؟ قالك انسان، الانسان بطبيعته ضاحك. حتى لما بعضهم لما جه يعرف الانسان قال الانسان حيوان ضاحك، لان ما بيضحكش الا هو، بطبيعته بيضحك. فتجي انت مثلا في البيت وتقول لي ابنك او بنتك لا الضحك حرام، الضحك عيب، الضحك حاجة مخيلة بالأدب. فتخلي الضحك عند بنتك او ابنك قذارة، ابنك عاوز يضحك صف منظر، بنتك عاوزة تضحك صف منظر، سمعت كلمة بأحسر بشيء بالشكل ده عاوزة تضحك، تلقي ان انت وضعت في دماغها ان دي قذارة. فالشعور بان الامر الفطري يبقى قذارة بيخليها تثبت الضحكة،
كبتن فكبتن فكبتن بنتك يجي عليها وقت او ابنك يجي عليه وقت. اذا كانت الحاجة الفطرية دي قوية يجي على البنت وقت تنفجر او تمرض، حاجة من الاثنين، يا تنفجر وتضحك على طول في الارض الليل بتضحك وبالنهار بتضحك وعلى الفاضل بتضحك وعلى المليان بتضحك، يا اما البنت تلاقيها مرضت ونامت على طول توديها المستشفى مش عارفين التاني مش عارفين ايه الحكايه، ابوها عمل عندها كبت ولا ده عندها مرضا، وهم دي عمليه. كمان في ناحيه الغريزه الجنسيه، شوف مثلا بنتك او ابنك بينظر لجرنان في الصور، لا عيب حرام، اوعى تبص اوعى تبص يا شوف ان في مجلة وفيها صور، انت المجلة دي مين اللي دخلها البيت؟ مين اللي دخل القط ده البيت؟ مين اللي عمل كده؟ والله العظيم ما شوف المجلة دي في البيت مرة اخرى انا راح اطردكم كلكم البيت. فالبنت تروح تجيب المجلة سرقة وتحطها تحت المرتبة، تحت المرتبة هناك على السرير او على السخ، وتخليه لغايه كلكم تنام وتطلع المجله وتقراها وزاره الاعلام عشان تخلي الشعب منحط كله. ايوه موضوع ثاني ماله دخل بالموضوع، يعني هم بيقولوا كده. طيب امال لو واحد يتجوز واحده يعمل ايه؟ ولا حاجه، هو ينام في الغرفه الغربيه وهي تنام في الغرفه الشرقيه، هما يخلفوا اولاد ازاي؟ ما يخلفوش، او الاولاد تيجي من هوا كده. وحصل حصل يا اخوانا ان بنات تزوجنا ولم يستطع الزوج اطلاقا انه يعيش مع زوجته في سرير واحد، لان البنت دماغها محطوط فيه ان ده قرف وقذاره وقله ادب، لدرجه البنت لما قالوا لها طب ابوك وامك ما هم كانوا كده، اما انت جيت ازاي؟ حلفت لا تشوف ابوها ولا تشوف امها. ليه؟ هم اللي كرهوها في الكلام ده. ازاي كانوا بيتورطوا؟ ازاي كانوا كده؟ مش معقول يبقوا كده. وبالتالي اذا كانوا كده يبقى هي مخاصمة بابا ومخاصمة ماما. الراجل بيقول اذا ان الكبت هو عبارة عن استقذار الامور الفطرية، استقذارها والنظر اليها بعين الغضب والسخط. فلما نستقذرها، لما تستقذر الضحك وانت عاوز تضحك، يبقى لو ضحكت تحس انك قليل الادب. لما تستقذر الجن وانت جسمك مسحوم بالقوة والطاقة الجنسية، لو اتزوجت او حبيت او بصيت بتحس انك فعلت جريمة من ادنع الجرائم، وبالتالي يبقى لا تقرب زوجتك ولا تقرب منها ولا الى اخره، لان ده بيعتبر قذارة. ومن هنا هتتفضل انت شحنة في داخل نفسك مثبوتة، يجي وقت اما ان تنفجر فتخرج على كل اللي قاله الاب والام، واي فتاة قبلك تقع معاها وتقع في الزنا وتعيش منحل، واما انك تعيش تحت الضغط ده فيجيلك مرض عصبي وجنون الى اخره. واحدة من الاثنين، يعني اما ان يقع في انفجار، واما ان انفجار خارجي، واما ان يقع في انفجار داخلي فيمرض. اهو ده اللي اسمه الكبت، المرض اللي بيقول عليه، وده اللي بيولد العقد النفسية، وده المشكل ان في قذارة. هل الاسلام عمل كبت؟ من قال الكلام ده؟ الاسلام هو اللي فتح كل الابواب. قال لك ازاي؟ قال لك الاسلام اول الولد ما يبلغ يقول للزواج حاجة جميلة حلوة جدا، الاتصال بالمرأة من الأمور المقدسة المحترمة في الإسلام، المرأة الحلال. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طب لو حصل اتصال جنسي، يقول له الاتصال الجنسي بين رجل وامرأة في الإسلام يأخذ عليه الرجل أجرا وثوابا كما يأخذ على الصلاة والصيام النافلة. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة، قال له الصحابي في حديث مسلم يا رسول الله أيأتي أحدنا سهوته ولا يكون له في ذلك أجر، يعني يقضي السهوة ويكون له أجر؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فإذا وضعها في الحلال كان له أجر. ثم يرتب على كده حقوق ومش كده وبس، ويقول للست اسمعي يا بنتي انت داخله تتجوزي، الزواج يقوم على الجمال وعلى انك تغري زوجك وتخلي حياته حلوه وطيبه، خليكي مش زينه، زيني جسمك، زيني ملابسك، زيني الرائحه بتاعتك، زيني بيتك، زيني كلمتك، خليكي ودود مع زوجك، خليكي حمسه مع الاجانب. اما مع زوجك اختار الكلمه اللينه والكلمه الحنينه والنظره الحنون اللي فيها عطف والبسمه اللي فيها رقه والضحكه اللي فيها غمزه، اتعلمي كل الامور اللي تخلي حياتكم مغريه، حياتكم مغريه. عايز اكتر من كده؟ ويجي للراجل ويقول له انت كمان عليك امور مطلوبة منك في الحياة الزوجية من اجل ان تكون حياتكما طيبة كريمة. والكلام ده موجود في كتاب السلوك الاجتماعي الجزء الثاني وموجود في الاشرطة في المرأة والاسرة المسلمة. انتوا لا بتسمعوا ولا بتقرأوا، نسيتوا كل حاجة. نيجي نقول ايه طيب ولا ايه بقر؟ فلما نيجي الاسلام اذن بالنسبة للغرائز بيفتح لها الطريق، لان خالق الانسان هو الله والله لطيف بعباده. لم قلنا فيما مضى لو واحد قال انا ما بتكفنيش واحدة، قال له ادي الثانية. مش كفياني لانه تعبان اوي، قال له ادي الثالثة. مش كفياني، قال له ادي الرابعة. مش كفياني، قل له عينك فارغة وقليل الادب وقف لغاية كده والا وقعتك تبقى سوداء. ايه؟ لانه ده باين عليه انسان هو زواقة لا يريد الاستقرار، انما يريد فقط حياة معينة، حياة العبث والنجوم. اذا الاسلام فتح الطريق. هات لي اي حاجة سيدي، انا عاوز اعيش واتمتع، لان طبيعه الانسان عاوز يتمتع، عاوز يخلي حياته فيها زينه ما دام ربنا اداله قرشين، عايز يخلي حياته فيها جمال. قال لك لا، هو عاوز يقدر يشتري سياره كاديلاك. ما قالوش الاسلام ابدا انت ضروري تروح تشتري لك مثلا سياره ضعيفه غلبانه مسكينه زي اللي كانت عندي بقالها سنتين تقعد تدق فيها مره وهي تدق فيك مره. ما قالوش الكلام. ما دام تقدر تجيب روح هات. طب انا عايز البس ملابس ممتازه، البس. انا عاوز اخلي بيتي جميل وشكله جميل واولاد، اعمل. ما دام مفيش كبر ولا فخر ولا رياء، اتفضل اعمل اللي انت عاوزه. ما دام ما زدت عن الامور المطلوبه ولا فيش اسراف ولا تبذير، اتفضل. ما دام ما بتقطعش الحرام، اتفضل. مين اللي حرمه؟ وربنا قال يا عبادي هل تعلمون أنني لم أخلق طيبات الحياة إلا من أجل المؤمنين والكفار يتمتعون تبعا لكم. هذا هو قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا ويشاركهم فيها الكفار، لكن يوم القيامة خالصة يوم القيامة. يوم القيامة تبقى الطيبات للمؤمنين فقط والكفار بيخش جامع. من هنا بندرك ان الاسلام فتح الطريق للمؤمن. ما حرم عليك شيء. ما انت تفكرني بالاخ اللي لما راح، انا قلت لك اظن مره راحوا على سان ياكلوا صينيه ممتازه كان عاملها طباخ الملك زمان ومكونها بقى على احسن ما تكون كانسجام من فعل. اول ما حطوا الصينيه فواحد غلبان مسكين اول ما شافها وهي عماله البخار طالع منها قال النار النار جهنم جهنم هندخلها، ربنا هيعذبنا هيطلع روحنا يا ويلنا من جهنم. الناس سكتوا شويه علشان يبطل كلمة جهنم دي ونترابوا عايزين ياكلوا لان خلاص رئهم جري لعابهم اشتغل والصينية مغرية وحتة تجنن. لما وجدوه مترابي ماسك في جهنم على طول قالوا لا ده انت راجل جهنمي قوي. سالوه اربعة دخلوه في اوضة لوحده وقفلوا عليه وطلعوا كانوا الصينية لما خلوش فيها ولا حتة. وبعدين فتحوا عليه طلع قال لهم فضل لي نصيبي؟ قالوا له لا. قال لهم مين قلت لكم انتوا جهنم؟ قالوا له احنا خلينا جهنم لك لوحدك، يا جهنم ما فيهاش اكل فخليك بقى زي ما انت كنت. فمين اللي قال ان ده؟ لكن لما نيجي كلمه حرام في الاسلام اللي بيسموها كف ويسموها ضغط، الله تعالى بين انه لم يحرم شيئا طيبا انما حرم الخبيث فقط، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحرم عليهم الخبائث. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. الكلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون. يبقى احنا ما عندناش تيجي تقالي حتة انا حتة اللي فيها حضرتك عاوز تطلع تاخد البنت عريانة ولما نقول لك لا غلط انها تبقى عريانة تقولي لا اهو ده يبقى كف. كف يعني ايه؟ يعني ضروري احنا ننافي المجتمع فيما ينفي فيه. اذا ما ننافي المجتمع يبقى كف. طيب المجتمع دلوقتي البنت في قلب الحديقة موجود في انجلترا وموجود في روسلافيا وموجود في السويد وموجود وموجود وموجود. المجتمع دلوقتي البنت بقت في الطريق بيقت الولد يزني بيها. لقوا في قلب هايد بارك في انجلترا معروفة الحكاية رجل من كبار الشخصيات واقف والعياذ بالله مع غلامه بيفعل فيه وما حد استنفر. موجود دلوقتي في حدائق اوروبا الولد ياخد البنت ويدخل بها الجنينة وعلى طول يبتدوا يشتغلوا ممنوع ان واحد ينزل لهم. بنته الراجل تبقى بنته ماشية معاه او اخته اي شاب ينزل لها ويبسم تسيب ابوها وتروح للشاب ويمشوا مع بعض وامام ابوها يقف يبص فيها ويطبل فيها ويحضن فيها وبعدين يتركها وكانه ماشي وابوها ما يستطيع يتكلم. حضرتكم عاوين هي دي بقى الحضارة؟ يعني لما نقول ان ده يبقى جريمة خلقية هتوصل المجتمع الى انهيار كامل يبقى ده لما نعمل كده يبقى اسمه ده كف؟ احنا بنفهم ازاي؟ احنا دلوقتي ماسكين على راسنا ولا على رجلينا؟ يبقى كلمة كف كلمة غلط. قالوا لا ده انتوا جماعة رجعيين. الرجعيين يعني ايه؟ قال بترجعونا لورا. يعني ايه؟ قال انتوا ما بتعيشوا في المجتمع. حضرتك بتقول لي الربا حرام. يا استاذ الربا كان زمان حرام لما كانت الحياه بسيطه مش مركبه ومشاكلها مش عديده، لكن النهارده الحياه معقده والبنوك اصبحت امور اساسيه في المجتمع. حضرتك بتقول ان الرقص الولد مع البنت حرام. حضرتك بتقول ان الخمر حرام. حضرتك بتقول الميسر حرام. حضرتك بتقول انه فتح السينمات وعرض الافلام المادنة العارية العاهرة حرام. حضرتك بتقول ان المسرحيات التي تكسب عقول الشباب حرام. عندك السينما حرام والمسرح حرام والبنوك حرام والخمر حرام والميسر حرام والاختلاط حرام وعد عري البنت حرام والرأس حرام. ماذا بقي؟ انتوا حرمتوا كل مظاهر المدنية الخبيثة وحرمت أصول هذه المدنية. هذه المدنية قائمة على الربا، قائمة على البنوك الربوية. يبقى أنتم كيف تعيشون أيها المسلمون؟ وطلع شيخ من قبل كده كانوا يا ما قال فيه عما تستخدوا ضر، طلع يقول قبل الحكم قالوا كلام ولما مسكوا الحكم غيروا الكلام. وأنا بقول دائما كلمة يجب تكون معروفة: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. فانطبق على كل إنسان يتولى الحكم سواء كان وزيرا أو أقل أو أكثر. هذه الآية يجب مثلها ونعرف إحنا مسلمين عب ما بنعرف أين الخطر. مش عارفين ومسلمين غلط وفاهمين إن إحنا مسلمين صح. إحنا بنحط إيدينا في النار ونفكر إنها في الجنة. يا حضرات السادة، لما بيقولوا للحسن البصري واحد بيقول له أنا أخيط للظالمين ثيابهم فهل أنا ممن ركن إليهم؟ لقوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال له: لا، أنت لست ممن ركن إلى الظالمين، بل أنت من الظالمين. أما الذي ركن إليهم فهو الذي باعك الإبرة والخيط. اللي باعك الإبرة يبقى ركن إليك، اللي باعك الخيط ركن إليك، لأنك أنت ظالم مش أنت راكن إلى ظالم، ده اللي بيخيط لهم. فما بالك باللي بيوقع؟ عجيبة. انتوا احنا ماشيين عقولنا فين؟ انتوا عرفتوا تضللونا احنا كمان. اي واحد بيوقع مش بيوقع على كل شيء يتناسى مع الاسلام؟ حاصل ولا لا؟ طيب، طب الايه؟ طيب يبقى حكم بما انزل الله ام بما لم ينزل الله؟ يبقى مع الله او مع الشيطان؟ ودول اللي يدخلوا تحت قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلق منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. المسألة قضية واضحة، وليست العبرة بالكلام، إنما العبرة بالامتحان. والله يمتحن المؤمن بالشدة كما يمتحنه بالنعمة، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذن حين يقولون إن الإسلام رجعية، معنى كده أنه حرم الربا، وأنه بيحرم رقص الفتيات مع الفتيان، وأنه بيحرم السنم، وبيحرم. الجواب أن المسلمين عاشوا بدون ربا 13 قرنا، وأن الشيوعية والاشتراكية حين قامت ألغت الربا فيما بينها، وأن ألمانيا النازية حين قامت ألغت الربا فيما بينها، وأن علماء الاقتصاد في أوروبا قرروا أن مصير الربا، أن الربا سيؤدي إلى نكسة عالمية فظيعة، وقد يسلم العالم كله لشيوعية عالمية مدمرة. إذا الكلام ده موجود في الأشرطة عندكم، أنا اتكلمت عنه في الجانب المالي في الإسلام. أما كون الإسلام بيحرم الخمر، بيحرم الميسر، بيحرم، قلنا ما حرم الإسلام إلا ما فيه ضياع للعقل أو ضياع للمال أو ضياع للجسم أو ضياع للمجتمع أو ضياع للدين. وقلنا إن الله قال في كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فكل شيء حرمه الله لو عرضته على العقل بتدبر لحكم العقل انه فاحشة، وكل شيء حرمه الله هو خبيث ضار بالإنسان وبالمجتمع، وكل شيء أباحه الله هو طيب نافع للإنسان وللمجتمع. يبقى إحنا الإسلام ليس رجعية، الإسلام لم يقف ضد الحضارة، الإسلام ليس كبتا كما يقولون. يبقى الاقتراءات دي إحنا بتكتب خلصنا منها، ولسه هنتكلم عن اقتراءات أخرى في المرة الجاية. نسأل الله التوفيق وشكر الله عليه. سؤال عزيز، ما قولكم في مدى افتكر صحة الحديث اللي رواه البخاري عن أبو هريرة وهو حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم؟ هتكلمنا في الموضوع ده الحقيقة يمكن أكثر من مرة. هو الحديث بيقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فاغمسوه ثم انقلوه فإنه يتقي، فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، وإنه يتقي بالذي فيه الداء. يعني الذباب ما ينزل يخلي الجنح اللي فيه الداء ينزل أولا. بعض العلماء فلو أنت غمسته فيبقى الجنح الثاني فيه غدة بتفرز مادة تبطل مفعول المادة الضارة اللي موجودة في الجناح الأول. هذا بعض الأطباء قرر هذه القاعدة وقال إنها قاعدة صحيحة 100%. وأحب أقول لك علشان ما يزعلوش الدكاترة، الإسلام ما قالش إن لما يقع الذباب إنك ضروري تضع تغمس الذبابة وتاكل الشيء. يعني انت امامك حلة حضرتك ما وانتهى بعشر دنانير لانها فيها لحمة، او امامك برميل كبير حاطط فيه مشروب معين مكلفه 10 أو 15 دينار، جت ذبابة وقعت، ترمي 15 دينار وترمي الحلة بالطبيخ؟ الشرع بيقولك الذبابة دي خليها ارمسها وارميها، هي ما بتنجس، وتوكل على الله الكل. حضرتك هتقول انا قرفان ولا ارضى ان انا اكل الشيء اللي وقع فيه، خصوصا لو كان طبق صغير. طب الشرع ما جبرك؟ الحديث يسمى حديث ارشاد. انت عارف حديث الارشاد يعني ايه؟ يرشدك الى ما هو الاحسن، فان اخذت به خلاص انت استفدت، واذا لم تاخذ به لا ضرر عليك ولا هو حرام ولا انت مسؤول امام الله تعالى. اذا كانت نفسك لم تقبل وطبيعتك ما قبلت ورحت رامي الطبق خلاص، لكن لو انك انت هترمي كل البرميل اللي فيه ده هيبقى اسراف ويبقى حرام عليك بدون داعي، الا اذا كان فيه وباء موجود في البلد والوباء هذا يحمله الذباب. اما في غير الوباء ما في داعي انك انت ترمي الاشياء الغاليه من اجل هذه من اجل وقوع ذبابه. ما حكم من حلف بغير الله؟ هل الحلف جائز؟ لا، الحلف بغير الله نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. يبقى ما في داعي انك تحلف بغير الله. وفي حديث بس ضعيف، من حلف بغير الله فقد أشرك. حكم حلق اللحية، أكثر الفقهاء
وخصوصا المتقدمون على أن حلق اللحية حرام، وهذا هو الرأي الراجح عندي. وبعضهم وهم من المتأخرين قالوا إن حلق اللحية مكروه، والدليلهم على كده القائلون بالحرمة قوله صلى الله عليه وسلم: قص الشارب وأعف اللحى وخالف المجوس، وفي رواية وخالف اليهود، ورواية وخالف النصر. ما حكم الشرع في المرأة اللي بتسب الدين حين تغضب؟ إذا كانت قصدة إنها بتسب الدين يعني الإسلام، يبقى ده كفر لا شك فيه. اما اذا كانت بتقول الكلمه كده على انها عاده بتطلع من لسانها، كلمه بتطلع من لسانها خابت عليها، طلعت لقت امها وابوها واختها واخوها وجدها وجد جدها وستها وست ستها بيعملوا كده، يقال ان ده تبقى حرام وليس كفرا. لا حرام لانها عودت لسانها امرا هو في الاصل كفر. يبقى عارفين العمليه. واحد يقول انا كنت مسافر ونويت مع المغرب والعشاء على بعض، لكن ما صليتش الا لما وصلت الشقه بتاعتنا، يعني وصل الى الوطن وصار مقيما، يصلي العشاء يقول صليت العشاء اربعا، الصلاه صحيحه؟ ايوه تبقى الصلاه صحيحه، ولا تصلى إلا أربعا بقى في الوقت ده، يعني لا يجوز تصليها إلا أربعا ما دام أنت وصلت قبل الفجر يا مشترك. الفلوس اللي في النقود لما بيتجوزوا بينقصوا بعض، هل النقود دي حلال؟ أيوة حلال، بس تعمل حسابك اللي بينقصك بدنار بيبقى ناظر إنك ترديله النقود، ومن حق أن ترده له ما دامت العادة جرت أن يرد، وانت عارف أنه ناظر للرد، ولو زودت في الرد يبقى أحسن. طب ولو انت ما ردتوش؟ قال لك له الحق أن يطالبك به، لأن جسمها هدية مشروطة بردها. واخد من بالك؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده في الجانب المالي، بس انتوا نسلوه، موجود في أسرطة الجانب المالي في الإسلام. ابنة قبلت أن تتزوج من شاب، وبعد المخالطة رفضته بحجة إنها يعني ما بتحبه، أو هل لي أن أنا أجبرها شرعا؟ طبعا لا يجوز أن يجبر أحد ابنته او اخته على الزواج بانسان لا تريده، فان اجبرها فالعقد باطل عند كثير من العلماء، العقد باطل، ويبقى هو السبب في عسرتهم في الزنا، والاب يعتبر اجرم في حق ابنته، ويعتبر تحمل وزرا يعذب عليه يوم القيامة. انت البنت اللي بتتجوز مش انت اللي بتتجوز، يا اب يا اب يا عرة يا اب يا اللي مستبد يا ظالم. لما بتستبد بنا اسرائيل بنلعنها، ولما بيستبد بنا عمدة البلد بنلعنه، ولما بيستبد بنا حاكم بنلعنه، ولما انت تستبد بنتك في اهم امر يخصها وتجوزها اللي تكرهها، يبقى وضعك ايه يا استاذ؟ ده احنا بنعيش في اسوأ جاهلية، اسوأ جاهلية، ده دي قضايا فظيعة بنسمع عنها وموجودة. هل صلاة الجماعة هل يمكن صلاة الجماعة بإمام مش عارف ايه؟ ما الذي يمكن ان تكشفه البنت قبل البلوغ؟ البنت قبل البلوغ، في فرق بين كلمة قبل البلوغ وبين حالة المراهقة وحالة الصغر.
البنت إذا كانت صغيرة بحيث أنها من رآها لا يستهيها، ما يتمنهاش، ما يحبهاش، ما يبصبص لهاش، البنت لسه ما في حاجة، يبقى خلاص ما عليهاش حاجة، رأسها عريانة وحبيبها عريانة ورجلها عريانة وإيدها عريانة، ما عليها من بقى. بس بنحاول كل ما تكبر شوية نزود اللبس شوية. لما البنت تصبح في رأي العين كده مغرية مغرية وممكن النظر إليها يبقى نظر بسهوة، على طول يجب سترها ولو لم تبلغ، يجب سترها ولو لم تبلغ. عرفنا الحكم الشرعي، تبقى عرفنا العملية. ما حكم رجل وجب عليها الاغتسال وليس لديه سوى ماء للوضوء؟ رجل وجب عليه بقى مش الاغتسال، وجب عليه مش عليها، رجل يبقى وجب عليها ازاي؟ هو رجل ايه؟ ده رجل يا اخوانا. الرجل اللي وجب عليه الاغتسال وليس عنده سوى ماء للوضوء يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي، لان الماء اللي عنده ما ينفعه. ما الذي يستحل من الرجل للرجل؟ يستحل يعني عورة الرجل مع الرجل، عورة الرجل مع الرجل من السرة للركبة، وعورة المرأة مع المرأة برضو من السرة للركبة، حتى البنت مع امها من السرة للركبة. اثناء الوضوء من السنة غسل اليدين الى المرفقين مرتين ام ثلاثا؟ الاكمل ثلاثة، ولو غسل مرتين يبقى عمل ايضا بالسنة، وردت ايضا. هل حرام العمل في السنة مكروه؟ مش عارف ايه ده. ما هو كلام، هل يمكن رجل على قل الاستعانة برجل على قل دينه؟ ممكن تستعين برجل وما عندوش دين. هل يمكن رؤية الله عز وجل في المنام؟ يعني ليس ذلك، ما ليس امرا مستحيلا، يعني كل واحد يرى ويعرف ان هذا الله، لم يقل احد ان هذا مستحيل. نسأل الله التوفيق وشكر الله عليكم.